بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 38 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 11 من شهر شعبان عام 36 و400 ألف بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال في كتاب الصيام: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك.
تابع الذي بعده متصل به.
نعم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
هذه مسألة الوصال تنضاف إلى ما تقدمها من المسائل، والرقم عندكم فارقموها. والوصال الكلام فيه من أوجه: الوجه الأول في معنى الوصال من المواصلة، فعال من المفاعلة، يقال واصل يواصل ووصالا ومواصلة، ومعناه صيام جزء من الليل مع النهار. وذلكم أن الصيام المأمور به ينتهي بغروب الشمس كما تقدم، فالمواصل يزيد على هذا فيصوم من الليل ما يقدر عليه، فقد يصوم ربع الليل أو ساعة من الليل أو ساعات أو ثلث الليل. الثاني في قوله، في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي معناه المنع، ومنه سمي العقل نهية لمنعه صاحبه من ارتكاب القبيح قولا أو فعلا أو كليهما. ومعنى النهي هو المنع من الشيء، المنع من الشيء بالقول الدال عليه على جهة الاستعلاء، وهذا مبسوط في مواضعه، ومنها كتب الأصول. والنهي الأصل فيه التحريم، ما لم يصرفه صارف. الوجه الثاني في محبة الصحابة رضي الله عنهم الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلكم الأمر يشق عليهم رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا يدل له قولهم رضي الله عنهم: إنك تواصل، والمعنى نحن نواصل لأن رأيناك تواصل، فهو دليل على ما تقدم من أنهم يحبون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الأمر يشق عليهم فعله. الوجه الثالث الرابع إذن من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذه قاعدة سلفية، وردفتها أو مرادفتها من علم حجة على من لم يعلم، وقد بسطنا القول فيهما في مواطن كثيرة. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا فيه فائدتان: الأمر الأول أن مواصلة الليل والنهار جميعا أياما متعددة هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالله آتاه من القوة والقدرة ما لا يطيقه أحد من البشر، حتى في المصائب صلى الله عليه وسلم يصاب بما بمثل ما يصاب به الرجلان من أمته، وهذا أنه كان لما أتى المدينة حصل لهم من الحمى فقالوا إنك توعك يا رسول الله، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ولله في ذلكم الحكمة. نعم البالغة. وهذا كما قدمنا تطيبا لخواطرهم وتخفيفا عليهم وتهوين الفطر، لأن القوم لا يحبون عدم الوصال ونبيهم صلى الله عليه وسلم يواصل. انظروا أصحاب سنة، بل هم سادة أهل السنة رضي الله عنهم، نبيهم ينهاهم ويقولون يا رسول الله إنك تواصل، خلاف أهل البدع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم في جملة المسلمين وهم يأبون إلا مخالفته بترك أمره وفعل نهيه. وهذا من الحرمان لهم، من حرمانهم السنة وركوبهم الهوى، فهم محرومون من السنة متجرئون على ركوب الهوى لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه نعم الخامس في حديث أبي سعيد الخدري، قبله جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما حتى رأوا هلال الشهر، قال فلو تأخر الهلال لزدتكم، قال الراوي كالمنكر لهم. إذن يسوغ للإمام إذا أمر جنده بأمر وهو اجتهادي فأبوا له أن ينكل بهم فيكلفهم أشياء، حتى إذا عجزوا عادوا إلى ما نهاهم عنه واتباع أمره. ومن المتقرر من أصول أهل السنة أن الوجوب طاعة الإمام إذا أمرهم بأمر هو اجتهادي، يجب عليهم طاعته ولا يسعهم خلافه. نعم، كذلك إذا نهاهم عن أمر فيه مجال للاجتهاد وجب عليهم طاعته في ترك ما نهاهم عنه. نعم. الخامس في حديث أبي سعيد، وهذا فيه التنبيه إلى شيئين: الأول كراهية الوصال، وهذا في قوله إياكم أن تواصلوا، هذا تحذير، والتحذير من صيغ النهي الفرعية، ولكن هنا صرفه عن التحريم إلى الكراهة ما يأتي بعد، إن شاء الله تعالى. الشيء الثاني تحديد المواصلة لمن قدر على ذلك، وهذا بيّنه صلى الله عليه وسلم بقوله: فأيكم أراد أن يواصل أو أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر. فبان بهذا وتحصل منه شيئان: الأول كراهية الوصال بصفة عامة، الثاني النهي عن الوصال بعد السحر وجوازه فيما بين السحر وغروب الشمس، والله أعلم. نعم.
قال: باب أفضل الصيام وغيره.
طيب دقيقة حسبك. باب، الصواب باب، خبر لمبتدأ محذوف، مبتدأ محذوف، تقدير هذا باب، وما بعده بيان، فكأن قائلا قال: ماذا باب، باب في ماذا إذن؟ قال: أفضل الصيام وغيره. باب، هذا باب، أفضل الصيام وغيره، ويجوز باب أفضل الصيام وغيره. هذه جمل إعرابية يعلمها من يعلمها، ومن لا يعلمها فلا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء. والمقصود أن هذه الترجمة تتضمن شيئين: الأول أفضل الصيام، يعني بعد صوم رمضان من النوافل، والثاني غير أفضل الصيام، يعني أمورا أخرى ليست هي أفضل الصيام. نعم. باب أفضل الصيام وغيره، أو باب أفضل الصيام وغيره، يعني وباب وغيره، يعني مسائل أخرى. فلا بد يا طلاب العلم وطالباته من الحضور والمستمعين من رقم المسائل. بسم الله. المسألة الأولى: تابع.
أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
في هذا الحديث بمجموع رواياته فوائد: الأولى حرص ابن عمرو رضي الله عنهما على الاستكثار من الصيام بصيام الدهر لقدرته على ذلك، وهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه، وهو وإخوانه الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم العشرة، وعلى رأس العشرة الأربعة وإمام الجميع وأفضل الجميع الصديق رضي الله عنه، فإن مناقبهم جمة فلعن الله من كفرهم أو كفر بعضهم، سادة الأمة. ولعلي أعلنت لكم أن الخوارج كفار، لأنهم يكفرون عليا ومن معه من الصحابة وخيار التابعين. نعم. ولنا ولله الحمد سلف لا نثرب على من خالفنا، لأنه له سلف، ولا نحل لهم التثريب علينا لأننا لنا سلف. الفائدة الثانية في تواضعه رضي الله عنه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإيضاحه أنه أقر بما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه من خبره، هذا وجه. والثاني في قوله نعم بأبي أنت وأمي، وهذا مسلك عرفناه عن الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم إذا خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم يخاطبه باسم الرسالة وبقوله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، أغلى ما لدى الإنسان أمه وأبوه. نعم. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة وهي أن من ولي أحوال المسلمين وبلغه عن شيء عن أحدهم أمرا لا يقدر عليه أن يرشده إلى ما هو في قدرته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصلة أو الفائدة يدل لها تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أمره بالصيام، فقال صم وأفطر، يعني صم وأفطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يريد أن يصوم أو لا يصوم، ترويح عن النفس وترويض وترويضا لها حتى لا تعجز، وحتى لا تفتر. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، يعني نشاط وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. والمقصود أنك أيها المسلم رجلا كنت أو امرأة أن تروض أنفسكما على ما تطيق، ولا تفتح على أنفسكم باب الوساوس فتجهدوها بما لا تقدر عليه. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه ليدع العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على الأمة، فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني ما تقدرون عليه، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فثانيا لما قال ابن عمر رضي الله عنهما إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يومين، يعني كم يصوم من الشهر؟ 10، صم يوما وأفطر يومين. قال إنه يطيق أكثر من ذلك، أرشده إلى النهاية التي لا أفضل منها، قال صم يوما وأفطر يوما، فهو صوم داود. هذا أفضل الصيام، كما جاء في الرواية الأخرى لا صيام فوق صيام داود عليه الصلاة، أقول عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد بلغتني فتح وساوس من الشيطان، فكثير من المسلمين والمسلمات إذا صاموا يوما وأفطروا يوما انفتح لهم باب وسوسة، فيقول ماذا أصنع بصيام ثلاثة أيام، ماذا أصنع بصوم الاثنين والخميس. فالجواب الذي يجب أن يفقهه الحضور والمستمعون من الطلاب والطالبات أن الذي شرع لك صوم يوم وإفطار يوم وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام علم أنه يدخل فيه الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلا تسلك هذا، هذه وسوسة. كيف أصنع بالصيام ثلاثة أيام؟ كيف أصنع بالصوم الاثنين والخميس؟ هذه صومك يوما وإفطارك يوما يدخل فيها الاثنين والخميس والجمعة والسبت جميع أيام الأسبوع، فعليك بما رخص الله لك به ولا تجاوز. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فهذه الوساوس حين تفتحها على نفسك أيها المسلمون، حين تفتحونها على أنفسكم أيها المسلمون والمسلمات، فإنكم تشادون الدين والنهاية ستغلبون. ثم يفتح الشيطان عليكم بابا آخر فتترك هذه السنة وتزهدوا فيها. صوموا ما قدرتم عليه. نعم.
قال المسألة الثانية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله
عندك فيه تعالى
لا شيخ
إذن اقرأ كما هو أمامك. نعم. هذه مسألة العرض ونبهكم إليها، بارك الله فيكم. إذا عرض أحدكم على شيخه كتابا فليقرأه كما هو، نعم، ولا يزيد. فمثلا إذا صاحب الكتاب لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اسكت أنت وقل صلى الله عليه وسلم، لا تصلها بكلام صاحب الكتاب. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
في هذا الحديث بالإضافة إلى ما تقدم من المسألة الأولى فوائد: الأولى ثبوت نبوة داود عليه الصلاة والسلام، وهذه النبوة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وسواء وحتى لو ثبتت نبوة نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بالسنة وجب الإيمان بها. والذي يحضرنا مما نصت عليه السنة فقط يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، فهو رفيق موسى صلى الله عليه وسلم في سفره المعروف وخادمه فيه، ثم صار بعد خليفة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فهو يقرر شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذه المحبة دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أئمة أهل السنة، ولا نعتد بأهل البدع ولا نعدهم معنا، وافقونا أو خالفوا لا شأن لنا بهم. فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الصابرين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة المتواترة أو مستفيضة حديث الباب، وقد قدمت لكم حديث: إن أحب الله إلى العمل أدومه. فالسنة إن لم تكن متواترة في هذه الصفة فإنها مستفيضة، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، فهم يثبتونها لله عز وجل بغير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يثبتونها كما جاءت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله عز وجل. نعم. الفائدة الثالثة في نهج داود صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة الليل، فإنه يقسم الليل ثلاثة أقسام: القسم الأول القيام، يقوم نصف الليل، نعم ينام نصف الليل، الأول النوم ينام نصف الليل، الثاني القيام يقوم ثلثه، الثالث نوم الترويح، ولعله صلى الله عليه وسلم يستعد لصلاة الصبح أو يستعد لأموره الأخرى في الرعية، في بيته ورعيته، وهي أنه ينام سدس الليل. وهذا اقتصاد في النافلة، والأصل في النوافل الاقتصاد، يعني التخفيف، لأن الاستكثار من النوافل فوق القدرة نهايته الكسل في الفرائض. ولهذا قال من قال من أهل العلم: نعم يستحب الاقتصاد في النوافل لأنه يشغل عن الفرائض، والفرائض واجبات والنوافل سنن. نعم، لكن المسلم مندوب إلى الاستكثار من النوافل مع حفظ الفرائض، كما في الحديث الصحيح القدسي: ومنه وما تقرب عبدي إلى شيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالصلاة لها نوافل، والصوم له نوافل، والصدقة المفروضة لها نافلة وهي الزيادة على القدر الواجب، والعمرة لها نوافل وهي ما بعد الأولى، والحج له نوافل وهو ما بعد الحجة الأولى. وقوله: وكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا تقدم في المسألة قبلها. وبهذا القدر نكتفي حتى لا نضيق عليكم، ونتيح فرصة لما قدرنا عليه من الجواب على أسئلتكم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم اغفر لما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون.
السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: هل يقال أن من السنة صيام يوم وإفطار يومين؟
هذا جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صم يوما وأفطر يومين، هذا من السنة. نعم، لكن يرشد كما في حديث عبد الله بن عمر: صم يوما وأفطر يومين، قال: صم وأفطر، وصم من كل شهر ثلاثة أيام، هذه كلها سنة لأنها من السنة. نعم.
السؤال الثاني يقول السائل: رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا، ولكنه يقول أنا لا أعرف أن الجماع في نهار رمضان حرام، فماذا عليه؟
هذا يحتاج إلى تحليف. هذا لا يخلو من أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أنه يكذب، حتى عوام المسلمين في بلاد الإسلام وفي غير بلاد المسلمين يعلمون هذا. إن كان يعيش في بلاد في 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 بلاد في بلاد مسلمة مثل السعودية ومصر واليمن وغيرها من البلدان الإسلامية، فهذا يعلم. الثاني أن يكون صادقا، وهذا في حق من أسلم حديثا، يعلم الإسلام، عرف الإسلام أن أوله الشهادتين ثم الركن الثاني إقام الصلاة ثم وهكذا، لكنه لم يعلم أن الإسلام أن الجماعة في نهار رمضان مفطر وحرام، فهذا معذور، هذا معذور، والأحوط أنه يقضي يوما مكانه. الأمر الثالث أن يكون مستهترا، من المستهترين الذين لا يبالون بشيء، لا يبالون بشيء من شرائع الإسلام وشعائره، صلى ما صلى، صام ما صام، كل واحد عنده حسب هواه، مشيها يمشيها كيف ما يمشيها. فهذا إذا ما دام أنه إذا كان في بلاد مسلمة، والاستهتار لا يكون له في بلاد مسلمة، فهذا أرى أنه يجب عليه الكفارة. نعم. إلا عند القاضي فإنه يحلف أنه صادق. نعم، ما علم أن الجماع في نهار رمضان محرم. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يعتقد أن القرآن مخلوق وينكر رؤية الله تعالى يوم القيامة؟
لا، ما دام أظهر هذا فلا يصلى معه أبدا. لكنه بين رجلين: رجل قامت عليه الحجة وهذا تعين كفره، ورجل عنده إشكال وشبهة فنناصح ونزيل الشبهة عنه. فإن أقر بأن القرآن كلام الله صلينا خلفه، وإلا ألحقناه بالكفار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع: امرأة تسأل تقول: هل يجوز عملية شفط دهون لأن زوجها يأمرها بذلك وهي تعاني من السمنة، فما حكم ذلك وجزاكم الله الجنة؟
عملية ماذا؟
عملية شفط دهون.
شفط.
نعم.
لا مانع إذا خشيت على نفسها فلا مانع، المصلحة راجعة لها هي، ولا ينبغي لزوجها أن يأمرها أمر إيجاب. لكن إذا خشيت أو رأى هو تيقن أن هذا نهايته هلاكها فيأمرها أمر إيجاب، ويجب عليها أن تستجيب لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول السائل: ماتت الوالدة وتركت كمية من الذهب لم تخرج عليه الزكاة، ونحن الأبناء نسأل ما حكم ذلك، وهل يوجد على الوالدة ذنب؟
كيف؟
هل عليها ذنب؟ يقول: ماذا عليهم؟
أولا نقول: رحم الله والدتك، رحمها الله. ثانيا نحن لا ندري عنها هل هي جاهلة أو عالمة، فإن كانت جاهلة أو أفتاها عالم بأنه لا زكاة في الحلي كما هو مذهب كثير من أهل العلم ولعله الجمهور، فلا شيء عليها، أخذت بفتوى ولا شيء عليها. أما إن كانت تعلم وتقر بوجوب الزكاة كما هو فتوى بعض أهل العلم هو الراجح عندنا وعند غيرنا. ومن سلفنا في ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فهنا تزكون أنتم لأن هذا دين، يقوم الذهب ثم يخرج النصاب، كم نصاب تؤدون أنتم الزكاة عنها، والباقي يقسم على الورثة، والله أعلم. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال السادس. يقول السائل في مسألة قتل المرتد، قال النووي اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة، وفي قدرها وفي قبول توبته، وفي أن المرأة كالرجل في ذلك، فما الراجح في هذا بارك الله فيكم؟
الذي أرجحه وجوب قتله ولا مانع من استتابته كما قال بعض أهل العلم، هذا أولا، يعني وجوب قتله أن يستتاب بعد الاستتابة، لأنه قد تكون عنت له شبهة وساوس فيبين له، فإن تاب فهو الحمد لله، فالتوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتب قتل. والمرأة كالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام، فمن أخرج المرأة وجب عليه الدليل، ولم أعلم مخصصا حتى هذه الساعة، مع أني شرحت الحديث في كتاب إمداد المسلم الذي صدرت منه 3 أجزاء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابع. يقول السائل كيفية الجمع في صفة اليد التي وردت بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في صفة العين.
ماذا؟
وكذلك في صفة العين.
لا ماذا قال؟
كيفية الجمع في صفة اليد التي وردت بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في صفة العين.
العين واليد من صفات ربنا جل وعلا الذاتية، نؤمن بها كما جاءت، وقد قدمت لكم القاعدة في أول الدرس. ثانيا، لا معارضة بين الإفراد والتثنية، أعني في مثل قوله تعالى لما خلقت بيدي، وفي آية لما خلقت بيدي، وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فهو له يدان سبحانه وتعالى. فالإفراد إخبار عن الجنس، نعم، أنه له يد، والتثنية بيان أنه له يدان. وأما الأيدي فالأيدي في مثل قوله تعالى مما عملته أيدينا، فليس المراد بها يد الذات، المراد بها القدرة. وكذلك في مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة. نعم. فلو كان المراد باليد القدرة لاحتج إبليس لعنه الله فقال وأنا خلقتني بيدك أو بيديك، ها؟ نعم، هذا هو ما تحصل لدينا. وأما العين فقد جاءت في القرآن مفردة ومجموعة، نعم، ولتصنع على عيني، هذا الإفراد. وجاءت في سورة اقتربت الساعة تجري بأعيننا، قال أهل العلم بمرأ منا وحفظ، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرى، نعم، يعني حفظ موسى فصنع على عينه، وحفظ سفينة نوح ف فهي تجري بمرأى منه سبحانه وتعالى، وجاءت السنة بما يدل على العينين في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الدجال، قال: وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينا له عينين، هذا آخر ما استقر الأمر عليه عندي. نعم، وسنبين هذا إن شاء الله في عقيدة الرازيين حينما يسر الله شرحها. نعم، وقد رجعت عن قولي الأول وأن الله له عين واحدة، رجعت عنه لما ذكرت، وقد بينت لكم أصلي في هذا وطلبت منكم حفظه وإرجاع خطأي إليه حتى بعدي، وهو الرجوع عن الخطأ الذي صدر مني. فإذا بلغني خطأ في كلام لي أو كتاب لي بالدليل رجعت عنه علنا وأمرت بإصلاح الكتاب. نعم، وبعدي أن وإذا كان كلامي أعلنته في درس أو مثل هذا المجلس من المجالس. وأما بعدي فطلابي الذين هم خواصي وغيرهم أرجو منهم أن يرجعوه إلى الأصل الذي أصلته لكم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول السائل: إذا صام رجل صيام داود ثم صادف يوم فطره صيام عرفة أو صيام عاشوراء، فما هو الأفضل له أن يصوم؟
هذا ما حذرتكم منه أثناء الدرس، لا بأس أن تصوم عرفة وتتنازل عن فطرك. أما إذا وافق يوم، يعني أنت بين حالين: الحالة الأولى أن يكون يوم عرفة موافقا لفطرك، فصومك ليوم عرفة لا بأس بذلك، لأنه يليه أيام العيد ويوم التشريق ولا صوم فيها. أما إن كان عرفة يوافق صومك الذي اقتديت به بصوم داود صلى الله عليه وسلم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فلك الأجر مرتين إن شاء الله تعالى، ولا تتبع الوسوسة فتقول أنا أقضي يوما مكان هذا، هذا من التكلف، والتكلف منهي عنه. فروى البخاري رضي الله رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. وفي الكتاب العزيز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال التاسع: امرأة خارج البلاد زوجها غائب عنها، وهي تريد أن تذهب وتجلس مع أخواتها في مدينة أخرى لأنها استوحشت في البيت وحدها، وهي تخاف من شدة الانفراد، علما بأن معها ولدها الصغير وهو يعني عمره 3 سنوات وبنتها الصغيرة 6 أشهر. فالسؤال تقول: هل يجوز لهذه المرأة أن تسافر بدون محرم لأن جميع أوليائها خارج البلاد، والمحرم الوحيد الذي هو أبو زوجها مريض، وكذلك ممنوع من سياقة السيارة، وهي تريد أن تذهب مع أخواتها؟
أولا يا بنتي أقول هذا له أحوال. الحال الأولى هي قالت خارج البلاد.
نعم، خارج.
ماذا تريدين بالبلاد؟ هل المدينة التي تقيمين فيها أو تريدين القطر؟ فإن كنت تريدين المدينة فسافري إليه ولو بدون محرم وأقيمي عنده ولو في غرفة. نعم، فإنك تعصمين نفسك إن شاء الله من الفتن وتؤانسين زوجك في غربته. الحال الثانية أنك تريدين خارج القطر، ففي هذه الحال وقد ذكرت ما ذكرت من أنه ليس يعني أن أولياءك خارج البلد، فلا مانع أن تسافري إلى أهلك أو مع أخواتك، هذه ضرورة. نعم. وهات العاشر وبه نكتفي إن شاء الله.
السؤال العاشر بارك الله فيكم، يقول السائل: هل يجوز لمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أن يفتح مركزا لتعلم اللغات الأجنبية كاللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا مانع منه بشرط إذن الدولة التي هاجرت إليها، فإذا أعطتك الإذن ورخصت لك فاعمل على ذلك كما تحدي لك الجهة المختصة مواصفات ذلك المعهد. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 38 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 11 من شهر شعبان عام 36 و400 ألف بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، قال في كتاب الصيام: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك.
تابع الذي بعده متصل به.
نعم. ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
هذه مسألة الوصال تنضاف إلى ما تقدمها من المسائل، والرقم عندكم فارقموها. والوصال الكلام فيه من أوجه: الوجه الأول في معنى الوصال من المواصلة، فعال من المفاعلة، يقال واصل يواصل ووصالا ومواصلة، ومعناه صيام جزء من الليل مع النهار. وذلكم أن الصيام المأمور به ينتهي بغروب الشمس كما تقدم، فالمواصل يزيد على هذا فيصوم من الليل ما يقدر عليه، فقد يصوم ربع الليل أو ساعة من الليل أو ساعات أو ثلث الليل. الثاني في قوله، في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي معناه المنع، ومنه سمي العقل نهية لمنعه صاحبه من ارتكاب القبيح قولا أو فعلا أو كليهما. ومعنى النهي هو المنع من الشيء، المنع من الشيء بالقول الدال عليه على جهة الاستعلاء، وهذا مبسوط في مواضعه، ومنها كتب الأصول. والنهي الأصل فيه التحريم ما لم يصرفه صارف. الوجه الثاني في محبة الصحابة رضي الله عنهم الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلكم الأمر يشق عليهم رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا يدل له قولهم رضي الله عنهم إنك تواصل، والمعنى نحن نواصل لأن رأيناك تواصل، فهو دليل على ما تقدم من أنهم يحبون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الأمر يشق عليهم فعله. الوجه الثالث الرابع إذن من حفظ حجة على من لم يحفظ، هذه قاعدة سلفية، وردفتها أو مرادفتها من علم حجة على من لم يعلم، وقد بسطنا القول فيهما في مواطن كثيرة. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا فيه فائدتان: الأمر الأول أن مواصلة الليل والنهار جميعا أياما متعددة هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فالله آتاه من القوة والقدرة ما لا يطيقه أحد من البشر، حتى في المصائب صلى الله عليه وسلم يصاب بما يثبي مثل ما يصاب به الرجلان من أمته، وهذا أنه كان لما أتى المدينة حصل لهم من الحمى فقالوا إنك توعك يا رسول الله، قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم ولله في ذلكم الحكمة. نعم البالغة. وهذا كما قدمنا تطيبا لخواطرهم وتخفيفا عليهم وتهوين الفطر، لأن القوم لا يحبون عدم الوصال ونبيهم صلى الله عليه وسلم يواصل. انظروا أصحاب سنة، بل هم سادة أهل السنة رضي الله عنهم، نبيهم ينهاهم ويقولون يا رسول الله إنك تواصل، خلاف أهل البدع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم في جملة المسلمين وهم يأبون إلا مخالفته بترك أمره وفعل نهيه. وهذا من الحرمان لهم، من حرمانهم السنة وركوبهم الهوى، فهم محرومون من السنة متجرئون على ركوب الهوى لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه نعم الخامس في حديث أبي سعيد الخدري، قبله جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما حتى رأوا هلال الشهر، قال فلو تأخر الهلال لزدتكم، قال الراوي كالمنكر لهم. إذن يسوغ للإمام إذا أمر جنده بأمر وهو اجتهادي فأبوا له أن ينكل بهم فيكلفهم أشياء حتى إذا عجزوا عادوا إلى ما نهاهم عنه واتباع أمره. ومن المتقرر من أصول أهل السنة أن الوجوب طاعة الإمام إذا أمرهم بأمر هو اجتهادي، يجب عليهم طاعته ولا يسعهم خلافه. نعم، كذلك إذا نهاهم عن أمر فيه مجال للاجتهاد وجب عليهم طاعته في ترك ما نهاهم عنه. نعم. الخامس في حديث أبي سعيد، وهذا فيه التنبيه إلى شيئين: الأول كراهية الوصى، وهذا في قوله إياكم أن تواصلوا، هذا تحذير، والتحذير من صيغ النهي الفرعية، ولكن هنا صرفه عن التحريم إلى الكراهة ما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. الشيء الثاني تحديد المواصلة لمن قدر على ذلك، وهذا بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: فأيكم أراد أن يواصل أو أحب أن يواصل فليواصل إلى السحر. فبان بهذا وتحصل منه شيئان: الأول كراهية الوصال بصفة عامة، الثاني النهي عن الوصال بعد السحر وجوازه فيما بين السحر وغروب الشمس، والله أعلم. نعم.
قال: باب أفضل الصيام أفضل الصيام وغيره.
طيب دقيقة حسبك. باب الصواب باب خبر لمبتدأ محذوف، مبتدأ محذوف، تقدير هذا باب، وما بعده بيان، فكأن قائلا قال: ماذا باب في ماذا إذن؟ قال: أفضل الصيام وغيره. باب، هذا باب أفضل الصيام وغيره، ويجوز باب أفضل الصيام وغيره. هذه جمل إعرابية يعلمها من يعلمها ومن لا يعلمها فلا شيء عليه، لا يترتب عليه شيء. والمقصود أن هذه الترجمة تتضمن شيئين: الأول أفضل الصيام يعني بعد صوم رمضان من النوافل، والثاني غير أفضل الصيام يعني أمورا أخرى ليست هي أفضل الصيام. نعم، باب أفضل الصيام وغيره، أو باب أفضل الصيام وغيره يعني وباب وغيره يعني مسائل أخرى. فلا بد يا طلاب العلم وطالباته من الحضور والمستمعين من رقم المسائل. بسم الله. المسألة الأولى: تابع.
أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال فصم يوما وأفطر يومين. قلت أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
في هذا الحديث بمجموع رواياته فوائد: الأولى حرص ابن عمرو رضي الله عنهما على الاستكثار من الصيام بصيام الدهر لقدرته على ذلك، وهذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه، وهو وإخوانه الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم العشرة، وعلى رأس العشرة الأربعة وإمام الجميع وأفضل الجميع الصديق رضي الله عنه، فإن مناقبهم جمة، فلعن الله من كفرهم أو كفر بعضهم، سادة الأمة. ولعلي أعلنت لكم أن الخوارج كفار، لأنهم يكفرون عليا ومن معه من الصحابة وخيار التابعين. نعم، ولنا ولله الحمد سلف لا نثرب على من خالفنا، لأنه له سلف، ولا نحل لهم التثريب علينا لأننا لنا سلف. الفائدة الثانية في تواضعه رضي الله عنه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإيضاحه أنه أقر بما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنه من خبره، هذا وجه. والثاني في قوله نعم بأبي أنت وأمي، وهذا مسلك عرفناه عن الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم إذا خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم يخاطبه باسم الرسالة وبقوله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، أغلى ما لدى الإنسان أمه وأبوه. نعم، الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة وهي أن من ولي أحوال المسلمين وبلغه عن شيء عن أحدهم أمرا لا يقدر عليه أن يرشده إلى ما هو في قدرته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الخصلة أو الفائدة يدل لها تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أمره بالصيام، فقال صم وأفطر، يعني صم وأفطر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح عنه أنه يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يريد أن يصوم أو لا يصوم، ترويح عن النفس وترويض وترويضا لها حتى لا تعجز، وحتى لا تفتر. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، يعني نشاط وفترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. والمقصود أنك أيها المسلم رجلا كنت أو امرأة أن تروض أنفسكما على ما تطيق، ولا تفتح على أنفسكم باب الوساوس فتجهدوها بما لا تقدروا عليه. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنه ليدع العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على الأمة، فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني ما تقدرون عليه، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فثانيا لما قال ابن عمر رضي الله عنهما إني أطيق أكثر من ذلك، قال: صم يوما وأفطر يومين. يعني كم يصوم من الشهر؟ 10. صم يوما وأفطر يومين. قال: إنه يطيق أكثر من ذلك، أرشده إلى النهاية التي لا أفضل منها. قال: صم يوما وأفطر يوما، فهو صوم داود، هذا أفضل الصيام. كما جاء في الرواية الأخرى: لا صيام فوق صيام داود عليه الصلاة، أقول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد بلغتني فتح وساوس من الشيطان، فكثير من المسلمين والمسلمات إذا صاموا يوما وأفطروا يوما انفتح لهم باب وسوسة، فيقول: ماذا أصنع بصيام 3 أيام؟ ماذا أصنع بصوم الاثنين والخميس؟ فالجواب الذي يجب أن يفقهه الحضور والمستمعون من الطلاب والطالبات أن الذي شرع لك صوم يوم وإفطار يوم وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام علم أنه يدخل فيه الاثنين والخميس وصيام 3 أيام من كل شهر، فلا تسلك هذا، هذه وسوسة. كيف أصنع بالصيام 3 أيام؟ كيف أصنع بالصوم الاثنين والخميس؟ هذه صومك يوما وإفطارك يوما يدخل فيها الاثنين والخميس والجمعة والسبت، جميع أيام الأسبوع. فعليك بما رخص الله لك به ولا تجاوز. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. فهذه الوساوس حين تفتحها على نفسك أيها المسلمون، حين تفتحونها على أنفسكم أيها المسلمون والمسلمات، فإنكم تشادون الدين والنهاية ستغلبون. ثم يفتح الشيطان عليكم بابا آخر فتترك هذه السنة وتزهدوا فيها. صوموا ما قدرتم عليه. نعم.
قال المسألة الثانية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله
عندك فيه تعالى؟
لا شيخ.
إذن اقرأ كما هو أمامك. نعم. هذه مسألة العرض ونبهكم إليها، بارك الله فيكم. إذا عرض أحدكم على شيخه كتابا فليقرأه كما هو، نعم، ولا يزيد. فمثلا إذا صاحب الكتاب لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اسكت أنت وقل صلى الله عليه وسلم، لا تصلها بكلام صاحب الكتاب. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
في هذا الحديث بالإضافة إلى ما تقدم من المسألة الأولى فوائد: الأولى ثبوت نبوة داود عليه الصلاة والسلام، وهذه النبوة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وسواء وحتى لو ثبتت نبوة نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام بالسنة وجب الإيمان بها. والذي يحضرنا مما نصت عليه السنة فقط يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، فهو رفيق موسى صلى الله عليه وسلم في سفره المعروف وخادمه فيه، ثم صار بعد خليفة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، فهو يقرر شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذه المحبة دل على ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أئمة أهل السنة، ولا نعتد بأهل البدع ولا نعدهم معنا، وافقونا أو خالفوا لا شأن لنا بهم. فمن الكتاب العزيز قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب الصابرين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن السنة المتواترة أو مستفيضة حديث الباب، وقد قدمت لكم حديث: إن أحب الله إلى العمل أدومه. فالسنة إن لم تكن متواترة في هذه الصفة فإنها مستفيضة، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، فهم يثبتونها لله عز وجل بغير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يثبتونها كما جاءت في الكتاب والسنة على ما يليق بجلال الله عز وجل. نعم. الفائدة الثالثة في نهج داود صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة الليل، فإنه يقسم الليل ثلاثة أقسام: القسم الأول القيام، يقوم نصف الليل، نعم ينام نصف الليل، الأول النوم ينام نصف الليل، الثاني القيام يقوم ثلثه، الثالث نوم الترويح، ولعله صلى الله عليه وسلم يستعد لصلاة الصبح أو يستعد لأموره الأخرى في الرعية في بيته ورعيته، وهي أنه ينام سدس الليل. وهذا اقتصاد في النافلة، والأصل في النوافل الاقتصاد يعني التخفيف، لأن الاستكثار من النوافل فوق القدرة نهايته الكسل في الفرائض، ولهذا قال من قال من أهل العلم: نعم يستحب الاقتصاد في النوافل لأنه يشغل عن الفرائض، والفرائض واجبات والنوافل سنن. نعم، لكن المسلم مندوب إلى الاستكثار من النوافل مع حفظ الفرائض، كما في الحديث الصحيح القدسي: ومنه وما تقرب عبدي إلى شيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالصلاة لها نوافل، والصوم له نوافل، والصدقة المفروضة لها نافلة وهي الزيادة على القدر الواجب، والعمرة لها نوافل وهي ما بعد الأولى، والحج له نوافل وهو ما بعد الحجة الأولى. وقوله وكان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا تقدم في المسألة قبلها. وبهذا القدر نكتفي حتى لا نضيق عليكم، ونتيح فرصة لما قدرنا عليه من الجواب على أسئلتكم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم اغفر لما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون.
السؤال الأول في هذا اللقاء يقول: هل يقال أن من السنة صيام يوم وإفطار يومين؟
هذا جاء في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صم يوما وأفطر يومين، هذا من السنة. نعم، لكن يرشد كما في حديث عبد الله بن عمر: صم يوما وأفطر يومين، قال صم وأفطر، وصم من كل شهر 3 أيام. هذه كلها سنة لأنها من السنة. نعم.
السؤال الثاني يقول السائل: رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمدا، ولكنه يقول: أنا لا أعرف أن الجماع في نهار رمضان حرام، فماذا عليه؟
هذا يحتاج إلى تحليف. هذا لا يخلو من أمرين أو 3. الأمر الأول أنه يكذب، حتى عوام المسلمين في بلاد الإسلام وفي غير بلاد المسلمين يعلمون هذا، إن كان يعيش في بلاد في 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 بلاد في بلاد مسلمة مثل السعودية ومصر واليمن وغيرها من البلدان الإسلامية، فهذا يعلم. الثاني أن يكون صادقا، وهذا في حق من أسلم حديثا، يعلم الإسلام، عرف الإسلام أن أوله الشهادتين ثم الركن الثاني إقام الصلاة ثم وهكذا، لكنه لم يعلم أن الإسلام أن الجماعة في نهار رمضان مفطر وحرام، فهذا معذور، هذا معذور، والأحوط أنه يقضي يوما مكانه. الأمر الثالث أن يكون مستهترا، من المستهترين الذين لا يبالون بشيء، لا يبالون بشيء من شرائع الإسلام وشعائره، صلى ما صلى، صام ما صام، كل واحد عنده حسب هواه، يمشيها كيف ما يمشيها. فهذا إذا كان في بلاد مسلمة، والاستهتار لا يكون إلا في بلاد مسلمة، فهذا أرى أنه يجب عليه الكفارة. نعم، إلا عند القاضي فإنه يحلف أنه صادق. نعم، ما علم أن الجماع في نهار رمضان محرم. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يعتقد أن القرآن مخلوق وينكر رؤية الله تعالى يوم القيامة؟
لا، ما دام أظهر هذا فلا يصلى معه أبدا، لكنه بين رجلين: رجل قامت عليه الحجة وهذا تعين كفره، ورجل عنده إشكال وشبهة فنناصح ونزيل الشبهة عنه. فإن أقر بأن القرآن كلام الله صلينا خلفه، وإلا ألحقناه بالكفار. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع: امرأة تسأل تقول: هل يجوز عمل عملية شفط دهون لأن زوجها يأمرها بذلك وهي تعاني من السمنة، فما حكم ذلك وجزاكم الله الجنة؟
عملية ماذا؟
عملية شفط دهون.
شفط؟
نعم.
لا مانع إذا خشيت على نفسها فلا مانع، المصلحة راجعة لها هي، ولا ينبغي لزوجها أن يأمرها أمر إيجاب، لكن إذا خشيت أو رأى هو تيقن أن هذا نهايته هلاكها فيأمرها أمر إيجاب، ويجب عليها أن تستجيب لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الخامس يقول السائل: ماتت الوالدة وتركت كمية من الذهب لم تخرج عليه الزكاة، ونحن الأبناء نسأل ما حكم ذلك، وهل يوجد على الوالدة ذنب؟
كيف؟
هل عليها ذنب؟ يقول ماذا عليهم؟
أولا نقول رحم الله والدتك، رحمها الله. ثانيا نحن لا ندري عنها هل هي جاهلة أو عالمة، فإن كانت جاهلة أو أفتاها عالم بأنه لا زكاة في الحلي كما هو مذهب كثير من أهل العلم ولعله الجمهور، فلا شيء عليها، أخذت بفتوى ولا شيء عليها. أما إن كانت تعلم وتقر بوجوب الزكاة كما هو فتوى بعض أهل العلم هو الراجح عندنا وعند غيرنا، ومن سلفنا في ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهنا تزكون أنتم لأن هذا دين، يقوم الذهب ثم يخرج النصاب، كم نصاب تؤدون أنتم الزكاة عنها، والباقي يقسم على الورثة، والله أعلم. نعم.
يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، هذا السؤال السادس. يقول السائل: في مسألة قتل المرتد قال النووي اختلفوا في استتابته، هل هي واجبة أم مستحبة، وفي قدرها، وفي قبول توبته، وفي أن المرأة كالرجل في ذلك، فما الراجح في هذا بارك الله فيكم؟
الذي أرجحه وجوب قتله ولا مانع من استتابته كما قال بعض أهل العلم، هذا أولا، يعني وجوب قتله أن يستتاب بعد الاستتابة، لأنه قد تكون عنت له شبهة وساوس فيبين له، فإن تاب فهو الحمد لله، فالتوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتب قتل. والمرأة كالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام، فمن أخرج المرأة وجب عليه الدليل، ولم أعلم مخصصا حتى هذه الساعة، مع أني شرحت الحديث في كتاب إمداد المسلم الذي صدرت منه 3 أجزاء. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السابع يقول السائل: كيفية الجمع في صفة اليد التي وردت بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في صفة العين؟
ماذا؟
وكذلك في صفة العين.
لا ماذا قال؟
كيفية الجمع في صفة اليد التي وردت بصيغة الإفراد والتثنية والجمع، وكذلك في صفة العين.
العين واليد من صفات ربنا جل وعلا الذاتية، نؤمن بها كما جاءت، وقد قدمت لكم القاعدة في أول الدرس. ثانيا لا معارضة بين الإفراد والتثنية، أعني في مثل قوله تعالى: لما خلقت بيدي، وفي آية: لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فهو له يدان سبحانه وتعالى. فالإفراد إخبار عن الجنس، نعم، أنه له يد، والتثنية بيان أنه له يدان. وأما الأيدي فالأيدي في مثل قوله تعالى مما عملته أيدينا، فليس المراد بها يد الذات، المراد بها القدرة. وكذلك في مثل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، نعم. فلو كان المراد باليد القدرة لاحتج إبليس لعنه الله فقال وأنا خلقتني بيدك أو بيديك، ها؟ نعم، هذا هو ما تحصل لدينا. وأما العين فقد جاءت في القرآن مفردة ومجموعة، نعم، ولتصنع على عيني، هذا الإفراد. وجاءت في سورة اقتربت الساعة تجري بأعيننا، قال أهل العلم بمرأ منا وحفظ، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرى، نعم، يعني حفظ موسى فصنع على عينه، وحفظ سفينة نوح فيتجري بمرأة منه سبحانه وتعالى. وجاءت السنة بما يدل على العينين في قوله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الدجال قال وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينين. هذا آخر ما استقر الأمر عليه عندي، نعم. وسنبين هذا إن شاء الله في عقيدة الرازيين حينما يسر الله شرحها، نعم. وقد رجعت عن قولي الأول وأن الله له عين واحدة، رجعت عنه لما ذكرت، وقد بينت لكم أصلي في هذا وطلبت منكم حفظه وإرجاع خطأي إليه حتى بعدي، وهو الرجوع عن الخطأ الذي صدر مني. فإذا بلغني خطأ في كلام لي أو كتاب لي بالدليل رجعت عنه علنا وأمرت بإصلاح الكتاب، نعم. وبعدي أن وإذا كان كلامي أعلنته في درس أو مثل هذا المجلس من المجالس. وأما بعدي فطلابي الذين هم خواصي وغيرهم أرجو منهم أن يرجعوه إلى الأصل الذي أصلته لكم، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثامن يقول السائل إذا صام رجل صيام داود ثم صادف يوم فطره صيام عرفة أو صيام عاشوراء فما هو الأفضل له أن يصوم؟
هذا ما حذرتكم منه أثناء الدرس، لا بأس أن تصوم عرفة وتتنازل عن فطرك. أما إذا وافق يوم، يعني أنت بين حالين، الحالة الأولى أن يكون يوم عرفة موافقا لفطرك فصومك ليوم عرفة لا بأس بذلك، لأنه يليه أيام العيد ويوم التشريق ولا صوم فيها. أما إن كان عرفة يوافق صومك الذي اقتديت به بصوم داود صلى الله عليه وسلم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فلك الأجر مرتين إن شاء الله تعالى، ولا تتبع الوسوسة فتقول أنا أقضي يوما مكان هذا، هذا من التكلف، والتكلف منهي عنه. فروى البخاري رضي الله رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف. وفي الكتاب العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال التاسع، امرأة خارج البلاد زوجها غائب عنها وهي تريد أن تذهب وتجلس مع أخواتها في مدينة أخرى لأنها استوحشت في البيت وحدها وهي تخاف من شدة الانفراد، علما بأن معها ولدها الصغير وهو يعني عمره 3 سنوات وبنتها الصغيرة 6 أشهر. فالسؤال تقول: هل يجوز لهذه المرأة أن تسافر بدون محرم لأن جميع أوليائها خارج البلاد والمحرم الوحيد الذي هو أبو زوجها مريض، وكذلك ممنوع من سياقة السيارة، وهي تريد أن تذهب مع أخواتها؟
أولا يا بنتي أقول هذا له أحوال. الحال الأولى هي قالت خارج البلاد.
نعم خارج.
ماذا تريدين بالبلاد؟ هل المدينة التي تقيمين فيها أو تريدين القطر؟ فإن كنت تريدين المدينة فسافري إليه ولو بدون محرم وأقيمي عنده ولو في غرفة. نعم، فإنك تعصمين نفسك إن شاء الله من الفتن وتؤانسين زوجك في غربته. الحال الثانية أنك تريدين خارج القطر، ففي هذه الحال وقد ذكرت ما ذكرت من أنه لا ليس يعني أن أوليائك خارج البلد، فلا مانع أن تسافري إلى أهلك أو مع أخواتك، هذه ضرورة. نعم. وهات العاشر وبه نكتفي إن شاء الله.
السؤال العاشر بارك الله فيكم، يقول السائل: هل يجوز لمن هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أن يفتح مركزا لتعلم اللغات الأجنبية كاللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا مانع منه بشرط إذن الدولة التي هاجرت إليها، فإذا أعطتك الإذن ورخصت لك فاعمل على ذلك كما تحدي لك الجهة المختصة مواصفات ذلك المعهد. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.